بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قد ذكرنا في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. قلنا إن هذا البيت فيه بيان مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهو كتاب الله جل وعلا، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بعد أن أوصى رحمه الله بالتمسك بكتاب الله جل وعلا وبالهدى الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حذر من مخالفة هذين الوحيين. ومصدر التلقي الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن لم يأخذ بذلك وتلقى مصدر اعتقاده من غير هذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، فإنه يكون مبتدعا يبتدع. فالإنسان إما أن يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيعتقد ما دل عليه القرآن والسنة، فإذا لم يفعل ذلك صار اعتقاده غير مبني على ما جاء في الكتاب والسنة، فإنه يكون مبتدعا، لأن اعتقاده يكون مبنيا على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، إما عن طريق العقل أو الهوى أو الرؤى أو المنامات إلى آخر ذلك. ولذلك أهل البدع إنما صاروا مبتدعة، لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة فصاروا مبتدعة. وإلا لو أنهم أخذوا بكتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لنجوا من الوقوع في البدع. فالخوارج والمرجئة والجهمية والأشاعرة والكرامية والكلابية وغيرها من فرق البدع والضلال إلى يومنا هذا صاروا مبتدعة لبنائهم لمعتقدهم من غير الكتاب والسنة، فأحدثوا في دين الله جل وعلا إما في الاعتقاد أو في العبادات أو في السلوك إلى آخر ذلك. فالإنسان بين أمرين لا ثالث لهما، الإنسان بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يتمسك بالكتاب والسنة ويبني اعتقاده على ما جاء في الكتاب والسنة، وإما أن لا يأخذ بذلك، فإذا أخذ نجا ووفق للحق، وإذا لم يأخذ بذلك صار مبتدعا، قد يقع في الكفر وقد يقع في البدعة فيكون مبتدعا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله هنا: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. كأنه يقول: إما أن تتمسك بحبل الله هو الكتاب والسنة، وإما أن تكون مبتدعا. إذا لم تتمسك تقع في الابتداع في دين الله جل وعلا، وهذا فيه التحذير من البدع. ولا تكو بدعيا، فيه التحذير من البدع، وهذا هو منهج القرآن وهو منهج السنة. فالقرآن فيه تحذير من البدع، تحذير من أهل البدع. حذر الله جل وعلا في القرآن من المنافقين، وهم أئمة البدع. المنافقون كفار، هم أئمة البدع. حذر كذلك من الكاذبين ومن المجرمين ومن المفسدين، ومنهم العاصي ومنهم المبتدع الذي لم يقع في الكفر. فهذه تحذيرات في كتاب الله جل وعلا من أهل البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أهل البدع، وحذر من البدع. كان يقول في خطبته التي دائما يأتي بها، كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: خير الحديث كلام الله. في لفظ أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فإذن هذا فيه تحذير من البدع وتحذير من أهلها. وكما في حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كما في الصحيحين حديث عائشة في لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع ومن أهلها. حذر من الخوارج، قال: هم كلاب أهل النار. وحذر من الروافض في حديث يحسنه بعض أهل العلم: يخرج نبذ يقال له الرافضة. حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من القدرية، قال: القدرية مجوس هذه الأمة. وهكذا. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال، وهو إمام أهل البدع، إمام أهل البدع الدجال الأكبر، وهو المسيح الدجال. بل الأنبياء جميعا حذروا من هذا المبتدع، الأنبياء جميعا حذروا من هذا المبتدع، إمام المبتدعة، وهو الدجال. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الكذاب. وهو عليه الصلاة والسلام كذلك حذر. فالأنبياء جميعا حذروا من هذا المبتدع ومن بدعته. فالتحذير من البدع ومن أهلها هو منهج القرآن، وهو منهج الأنبياء الذي أرسل به. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين أو الأئمة في البدع، وهم الذين يهدون إلى النار، وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار. فالأئمة على نوعين: أئمة يهدون إلى الجنة والحق، كما قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون إلى الحق، يهدون بأمرنا. نعم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فهؤلاء يهدون الناس بأمر الله جل وعلا، وكانوا بآياتنا يوقنون. فكانوا أئمة لأنهم آمنوا وأيقنوا. فبالإيمان واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما في سورة السجدة هذه الآية. وهكذا قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار، يهدون الناس إلى النار، وهؤلاء هم الأئمة المضلون الذين يدعون الناس إلى الشرك بالله جل وعلا، وإلى البدع، وإلى المحدثات، وإلى الخرافات. فهؤلاء أئمة الضلال. فهذا فيه تحذير من هؤلاء أهل البدع ومن بدعهم. وهكذا الصحابة حذروا من أهل البدع. ابن عمر حذر من القدرية، كفر القدرية الغلاة، تبرأ منهم. وهكذا الصحابة في ذلكم الزمان لما ظهرت هذه الفرقة حذروا من الجهمية سلف الصالح. وهكذا وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الهوى واتباع أهل الأهواء. فهذه سنة متبعة، تحذير من البدع والتحذير من أهلها. وهنا المؤلف رحمه الله سائر على منهج السلف في التحذير من البدع، فقال رحمه الله: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وقوله رحمه الله لعلك تفلح، أي إذا أردت الفلاح فعليك بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وترك البدع والمحدثات. لعلك تفلح، ولعل هنا ليست للترجي أن يرجى لك الفلاح إذا تمسكت بحبل الله واتبعت الهدى، لا، وإنما أراد أن هذا الأمر متحقق، لأن الفلاح متحقق لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس معنى لعلك تفلح يعني قد تفلح وقد لا تفلح، لا، أو يرجى لك الفلاح، لا، وإنما المعنى أنك تفلح، وأن فلاحك متحقق إذا تمسكت بالكتاب والسنة وتركت البدع والمحدثات. فهذا مثل قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، ليس هنا معنى عسى أولئك يعني أنهم غير مهتدين أو لم يحققوا الهدى، لا، بل كما قال ابن كثير رحمه الله: عسى من الله واجبة يعني متحققة. وكما قال كذلك محمد بن إسحاق بن يسار رحمة الله تعالى عليه، أي أن هذا متحقق. وهذا كذلك مثل قوله جل وعلا: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فتسبيح النبي عليه الصلاة والسلام آناء الليل وأطراف النهار يحصل منه رضا الله جل وعلا. لعلك ترضى ليس معنى أن ذلك غير متحقق، وإنما هو متحقق، أي أن الله جل وعلا سيرضى، قد رضي عنك، سيرضى عنك إذا كنت من المسبحين آناء الليل وأطراف النهار. وهكذا كذلك مثل ما جاء في قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كما في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك مقاما محمودا، يعني ليس معنى ذلك أنه غير متحقق أو أنه يرجى، وإنما ذلك متحقق، مقام محمود وهو الشفاعة، أي إن ربك سيبعثك مقاما محمودا. فهنا لعلك تفلح أي أنت فالح ستفلح إذا تمسكت بحبل الله واتبعت الهدى ولم تكن مبتدعا، فأنت فالح. وقوله رحمه الله هنا لعلك تفلح فيه أعظم سبب للفلاح والنجاة والفوز، وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب الفلاح تزكية النفوس. إذا أراد الإنسان الفلاح فعليه أن يزكي نفسه. قال جل وعلا قد أفلح من تزكى، وقال جل وعلا قد أفلح من زكاها. فإذا أراد الإنسان أن يفلح عليه أن يزكي نفسه من الحقد والحسد والبغضاء والشحناء، طهر قلبه وزكي نفسه. إذا زكت نفسك يا عبد الله وفقت للفلاح، وأما إذا لم تزكي نفسك فأنت ستخسر ولن تفلح بسبب مرض قلبك، لأنك لم تزكي قلبك ولم تطهر قلبك. والله عز وجل اشترط للفلاح تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها. قد أفلح تحقيق، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى أي زكى نفسه. ولذلك تجد كثيرا ممن لم يزكوا أنفسهم وإنما ضل المرض في قلوبهم، ما أفلحوا مهما كان عندهم من العلم ومهما كان عندهم من طاعات، إذا لم يزكوا أنفسهم ويطهروها فإنهم لم يفلحوا، يكون العمل عليهم وبالا، يكون العمل عليهم وبالا والعياذ بالله، من قراءة قرآن ومن أعمال أخرى بسبب عدم تزكية النفوس. فتزكية النفس أمر مهم لابد منه حتى يحصل الفلاح لي الإنسان. والفلاح كذلك يكون بالاتباع للعلماء الربانيين. فمن اتبع العلماء نجا وأفلح، لأن الناس كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال الناس ثلاثة، يعني الناس على أصناف ثلاثة. الناس ثلاثة: عالم عامل يعني عامل بعلمه، هذا ناجي لا شك، علم مع عمل. ومتبع على سبيل نجاة، متبع على سبيل نجاة، فهو على سبيل نجاة وفلاح. لماذا؟ لأنه متبع لأهل العلم. وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، هذا الصنف الثالث وهو المذموم. همج الرعاع، وهذا عامة الناس، همج الرعاع أتباع كل ناعق، كل من نعق لبوا، كل من نعق استمعوا له، فهؤلاء خاسرون. فالإنسان إما أن يكون عالما عاملا بعلمه، وهذا من أعظم المقامات التي يصل إليها الإنسان، صير عالما عاملا. إذا لم يحقق ذلك يكون متبعا على سبيل النجاة، هذه مرتبة، وإن كانت أقل من المرتبة التي قبلها لكن هي مرتبة يحصل معها النجاة والسلام للإنسان والفلاح. ويحذر من المرتبة الثالثة أن يكون من الهمج الرعاع أتباع كل ناعر، لا، فإذا كان كذلك فإنه لا يفلح بل يكون من الضالين ومن الخاسرين. وهكذا من أسباب الفلاح الإيمان والخشوع في الصلاة والابتعاد عن اللغو وأداء الزكاة وحفظ الفروج وأداء الأمانة والمحافظة على الصلوات، كل هذا من أسباب الفلاح. قد ذكرها الله عز وجل في سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون، وصفهم بالفلاح. هذه صفات المفلحين، قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه صفات ذكر الله عز وجل في هذه السورة العظيمة، في مطلع هذه السورة فيها بيان صفات المفلحين الذين أفلحوا، وفي مطلع سورة البقرة ذكر صفات المفلحين. قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه صفات إنسان إذا أراد أن ينظر صفات المفلحين ينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من صفات المفلحين القناعة بما آتاه الله جل وعلا، فمن قنع بما آتاه الله جل وعلا أفلح، ومن لم يقنع لا يفلح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الناس إذا نظرت في أحوال الناس تجدهم على أصناف، من الناس من قنع بما أعطاه الله جل وعلا من رزق، قنعه الله بما آتاه، رزق كفافا ما يكفيه، قانع بما أعطاه الله جل وعلا، هذا يفلح. صنف من الناس لم يقنع بما آتاه الله جل وعلا فهذا لا يفلح، هذا خاسر. فإذا القناعة بما آتاك الله جل وعلا من أسباب الفلاح، أن تقنع بما آتاك الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تكون عندك القناعة. من أسباب الفلاح لزوم الجماعة وعدم الخروج عن الجماعة، عن جماعة المسلمين، فمن التزم جماعة المسلمين أفلح ونجا من الخسارة ومن الضلال والهلاك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار أي هالكة، إلا واحدة أي ناجية وفالحة قد وفقت للفلاح. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا من أسباب الفلاح، لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم وعدم شق العصا. الإنسان يصير فالحا وناجيا. وفي سورة العصر العظيمة أعظم أسباب الفلاح والعصر: إن الإنسان لفي خسر، خاسر، هالك، غير فالح، غير ناجي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا المؤلف رحمه الله في هذا البيت خلاصته أنه يوصي ويحث على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالهدى الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو مصدر التلقي الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه في اعتقاده وفي عبادته وفي منهجه، وأن يبتعد عن البدع وعن المناهج المبتدعة وعن أهل الضلال والانحراف والزهر. فإذا كان كذلك أفلح. وإن شاء الله نواصل في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.